أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة. يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. الضيق الحرج هو الذي فيه عسر في الخروج منه، والمنشرح هو المنبسط المفتوح. فالشرح كناية عن القبول، والحرج والضيق كناية عن الرد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فيرى هذا الإنسان نفسه وقلبه قابلين لما يسمع من دين الله تعالى. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لشدة الضيق كأنما يرتفع في السماء. فبعض الناس إذا سمع القرآن أو سمع ذكر الله تعالى أو سمع الهدى أو سمع الدين ينشرح صدره ويحب ذلك ويتمنى أن يطول ويستأنس به ويسعى إليه. ومن الناس من إذا سمع ذلك ضاق صدره، كالمسلم المتقي إذا ذهب إلى مكان اللهو ومكان العبث يضيق صدره. هذا والعياذ بالله إذا ذهب إلى مكان الطاعة وسمع كلام الله وسمع ذكر الله يضيق صدره. فالأول إذا دخل المسجد انشرح صدره، والثاني إذا دخل المسجد ضاق صدره، وهذا موجود. نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي كل مبتلى. بعض الناس المسجد عنده سبب لضيق الصدر، لا يصدق متى يخرج من المسجد. وبعض الناس المسجد عنده مكان الراحة ومكان الطمأنينة ومكان الأنس، فهذا منشرح الصدر به. اللهم اشرح صدورنا لذكرك. القراءة التي نقرأ بها: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المصنف رحمه الله تعالى يقرأ بقراءة نافع: يجعل صدره ضيقا حرجا. فقال: ومن قرأ حرجا بفتح الراء فهو مصدر وصف به حرجا، ومن قرأه حرجا صفة له، صفة لهذا القلب الضيق. كأنما يصعد في السماء، أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء وذلك غير ممكن. فكذلك يصعب عليه الإيمان. وأصل يصعد المشدد يتصعد، فأبدلت التاء صادا وأدغمت فصارت يصعد، وقرئ بالتخفيف كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فبعض الناس يحيل هذا الانشراح أو يحيل هذا الضيق الصدر إلى عوامل أو أسباب أخرى لينزه نفسه عن النقص. مثلاً، لماذا لا تحب المسجد؟ يقول: أنا هؤلاء الناس الذين في المسجد لا يعجبونني. مثلاً وجد مثلاً حصل له قصة، حصل له حادثة مع أحد الناس في المسجد، فيبني على تلك الحادثة سبب نفرته من المسجد. طيب، المسجد كما فيه فلان فيه فلان الآخر، والشارع كما فيه فلان فيه فلان الثاني، ومكان العمل كما فيه فلان فيه فلان الآخر. هل رأيتم أحداً يضرب عن العمل بسبب أن أحد الموظفين الآخرين سيء؟ ما أحد يضرب عن العمل لأن الموظف الآخر سيء، وإنما يبحث عن عمل آخر. إذا كان الأمر شديداً جداً يبحث عن عمل آخر، لا يكره العمل وإنما يكره جوار ذلك الشخص بعينه. فكذلك إذا إنسان في المسجد حصل له موقف، مثلاً أحياناً بعض الشباب في سنهم المبكرة يكونون صغاراً في السن، يدخل إلى المسجد مثلاً، يأتي رجل كبير في السن مسن يقول له ابتعد إلى الخلف أو يدفعه عن الصف الأول، فهذا يدخل إلى ذهنه أن المسجد فيه قهر، فيقول في كبر سنه أنه بسبب هذا الموقف لم يدخل المسجد مرة ثانية. طيب، في مكان العمل ألا يوجد قهر أحياناً؟ إنسان مثلاً عمره 17 سنة 15 سنة ذهب ليعمل، ففي اليوم الأول نهره صاحب العمل، في اليوم الثاني صاح في وجهه، في اليوم الثالث شتمه، في اليوم الرابع أراد طرده ولم يطرده، في اليوم الخامس يحصل كثيراً هذا، ما في أحد يعمل على الورد أو على الرياحين. كل الناس الذين يعملون يتعرضون في بدء عملهم إلى شيء مزعج، هذا ليس مسوغاً لترك العمل من حيث هو عمل. كذلك دخول المسجد وحضور مجالس العلم وحضور مجالس الذكر والجمع والجماعات لا يترك من حيث هو لموقف أو لموقفين. ربما بعض الناس الآن أيضاً، طبعاً هنا خطبة الجمعة واحدة في كل المساجد، نحن في بلادنا كانت خطبة الجمعة كل إمام كل خطيب يخطب ما يشاء، فبعض الناس مثلاً يحضر خطبة جمعة عند زيد من الشيوخ فلا تعجبه الخطبة، فيقول: أنا تركت صلاة الجمعة بسبب أنه حضر خطبة جمعة عند خطيب ما أعجبه. مثل هذه الاعتذارات عند الله تعالى لا تسمن ولا تغني من جوع، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكثير من الناس يعتذر بمثل هذه الاعتذارات ليبرئ نفسه عن سوء فيه، وهو الذي ضيق صدره بالدين. في بعض الناس صدره ضيق بالدين لأن الدين تكليف. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حمل هذا التكليف ثقيل، بعض الناس لا يحب حمل التكليف. لماذا يسهل حمل التكليف على بعض الناس ويصعب على بعضهم؟ من سهل عليه حمل التكليف لأنه مؤمن بالوعد والوعيد، من يؤمن بالجنة ويطمع بثوابها يسهل عليه. إذا واحد قال لك احمل هذا وأعطيك $1,000، ألا تحمل تحاول حمله؟ لا تستطيع حمله، لكن ألا تنطلق لتجرب حمله؟ لما؟ لطمعك بالألف. رجل آخر قال لك إذا لم تفعل كذا أضربك الآن خارج المسجد، أيضا تتوقع بقدر الإيمان بالوعد وقدر الإيمان بالوعيد يسهل التكليف على الإنسان، وبقدر نقص ذلك الإيمان يصعب التكليف. لماذا يستيقظ الإنسان لصلاة الفجر؟ صلاة الفجر وقتها في ألذ أوقات النوم، لماذا يقوم الإنسان؟ إما طمعاً بثواب صلاة الفجر أو حذراً من عقوبتها. بقدر إيمانه هذا ينهض بسرعة. أما من ضعف هذا الوازع، من ضعف هذا الوازع عنده يقول إن الله غفور رحيم. إذن هنا ضعف الإيمان بالوعيد، والإيمان بالرجاء ليس من باب الإيمان، من باب الكسل، وجد في طرف ثان شيئا فقال نصليها قضاء، وهكذا تمشي أموره في هذا الشكل. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. صراط الله تعالى إما يراد به الإسلام أو يراد به القرآن، وكلاهما مستقيم واضح لا لبس فيه. قد فصلنا بينا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام، هؤلاء الذين يذكرون لهم دار السلام عند ربهم الجنة. والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه، أو بمعنى السلامة والتحية. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم نحشرهم جميعا، العامل في يوم محذوف تقديره أذكروا، أذكروا يوم نحشرهم جميعا، أو تقديره قلنا ويوم نحشرهم جميعا، يعني سنقول يوم نحشرهم جميعا. ويكون على هذا عاملا في يوم، وفي أيضا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قلنا يوم نحشرهم جميعا، قلنا يا معشر، يا معشر الجن والإنس. نحشرهم جميعا يعني نحشر الجن ونحشر الإنس نحشر الجن والإنس. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم، كما تقول استكثر الأمير من الجيش، وأنتم أيها الشياطين قد استكثرتم من الإنس فجعلتموهم أتباعا لكم. هذا التبع من أين يأتي؟ من الوسوسة، وسوسة الشياطين، شياطين الجن للإنسان، تجعله ينصرف عن الطاعات ويضيق صدره بها. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم، واستمتاع الإنس بالجن كقوله وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال أعوذ بصاحب هذا الوادي، يعني كبير الجن. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هو الموت وقيل الحشر، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم، فما بمعنى من، لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس، والمستثنى على هذا من آمن منهم. قال النار مثواكم إلا ما شاء الله من الإنس وإلا ما شاء الله من الجن. وقيل الاستثناء من مدة الخلود، إذن الاستثناء الأول من أصناف من الإنس والجن قد آمن، وقيل الاستثناء في الخلود من المدة، وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار، وقيل الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير، وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله عز وجل وإسناد الأمور إليه. إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي نجعل بعضهم وليا لبعض. وقيل نتبع بعضهم بعضا في دخول النار، وقيل نسلط بعضهم على بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فيكون الجامع بينهم بين هؤلاء هو الظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير محله، فاليهود ظالمون وضعوا الشيء في غير محله، والنصارى ظالمون وضعوا الشيء في غير محله، عبدوا مع الله إنسانا وجعلوه ابنا لله وجعلوه ندا لله وجعلوه من الله، فهذا ظلم. والملاحدة بأصنافهم ظالمون، لأنهم يعبدون أهواءهم وينفون وجود إله خالق مدبر سبحانه. والمجوس ظالمون، جعلوا النار إلها أو جعلوا غير ذلك آلهة. والوثنيون ظالمون. إذن هذه الملل وهذه النحل، ما الذي يجمع بينها؟ أنهم يضعون الشيء في غير موضعه، فيتولى بعضهم بعضا بحسب الأمور المشتركة فيما بينهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لذلك لا يمكن لأهل الحق أن يتفاهموا مع أهل الظلم. الظالم طبعا ليس الظالم، هو الظلم الإنساني للإنسان، هذا نوع من الظلم وليس هو كل الظلم. الناس صار لديهم حقيقة عرفية الآن، كلمة الظلم يعني هي ظلم الإنسان للإنسان، معنى الظلم في الشرع أعم من هذا، يدخل فيه ظلم الإنسان لنفسه ويدخل فيه ظلم الإنسان للإنسان. فظلم الإنسان لنفسه أكبر مساحة من ظلم الإنسان للإنسان، لأن كثيراً من الخلق يظلمون أنفسهم ولا يظلمون سواهم. أما كل ظالم لغيره فهو لا محالة ظالم لمن؟ لنفسه. إذن ظلم النفس أكبر وأعم وأوسع، فمن أراد أن يحارب الظلم حارب الظلم بكافة أشكاله، بكافة أحواله، بكافة ألوانه. هذا الظلم الذي يعني هو الباطل، الباطل وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير مكانه، هذا ظلم وباطل. فما كان في حقوق الخلق، حقوق العباد، فهذا جزء منه. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ تقرير للجن والإنس، هذا استفهام تقرير وليس استفهام للمعرفة، استفهام تقرير. فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية، الخطاب يا معشر الجن والإنس، رسل منكم راجع إليهما. فقال بعض العلماء بوجود رسل من الجن، وقيل إنما الرسل من الإنس خاصة، وهؤلاء الذين نعلمهم في كتاب الله، وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب، جمع الإنس والجن، الثقلان هم الإنس والجن، لما جمعهما في الخطاب ناداهما ناسب أن يخاطب ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي دلائلي وبراهيني وينذرونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شهدوا على أنفسهم لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين. كان يأتي بعض الملاحدة ينتزعون من القرآن الكريم آيات يقولون هذه اختلاف أو اضطراب بين آية وآية، يريدون بذلك التشكيك بالقرآن، تشكيك القرآن في صحته، والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيأتون إلى بعض الآيات. لذلك اعتنى العلماء بجمع هذه النظائر والإجابة عما قد يتوهم من الاختلاف فيما بينها، فمنها هنا أنه شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، في آية أخرى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهل هذا اختلاف؟ ليس هذا اختلافا لما تقدم هنالك، تقدم تفسير هذه الآية. المجرم لما يؤتى به الآن، إنسان فعل شيئا وأتي به، أول كلمة ماذا يقول؟ ما فعلت، أنا ما فعلت شيئا، فيضربونه أول ضرب فيسكت، يضربونه الضرب الثاني فيتكلم، يقول أنا لست، يعني أنا المسؤول عن هذا العمل، أعلم به لكني لست أنا المسؤول. الضرب الرابع يعترف بالقصة كلها. فكذلك الله تعالى يذكر عن المشركين أحوالهم في تكذيبهم أولاً، أو في سكوتهم، أو في اعترافهم، أو في تحمل مسؤولياتهم، هذا كله يأتي تدريجاً. إذن هو ليس اختلافاً، إنما هو تفاوت أقوالهم تبعاً لكيفية سؤالهم. فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم، قالوا شهدنا على أنفسنا وشهدوا على أنفسهم، فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالوه هم، وقوله شهدوا على أنفسهم ذم لهم وتقبيح لحالهم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك، أو مفعول بفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك، والإشارة إلى بعث الرسل. أن لم يكن ربك مهلك القرى تعليل لبعث الرسل، وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من ذلك. إذن بعث الرسل لئلا يهلك الله تعالى القرى بظلم، كي لا يكون في إهلاك القرى ظلم. فبظلم فيه وجهان، أحدهما أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم، إن أهلكوا دون بعث الرسل إليهم يكون إهلاكهم ظلماً إذ لم ينذرهم، فهو كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً. لكن هذا القول عليه اعتراض سيأتي. والآخر أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم، ففاعل الظلم على هذا أهل القرى، وغفلتهم عدم إنذارهم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم. فاعل الظلم على التفسير الأول إلى من يرجع؟ إلى الله جل جلاله. الظلم على التفسير الثاني فاعله أهل القرى. حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري، والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة، لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ظلم ولا ذنب جرى، لأن الله تعالى مالك الملك ونحن عبيده، فأي شيء حكم فينا جل جلاله فهو يحكم في ملكه. قلنا الظلم وضع الشيء في غير محله، والله تعالى حيثما وضعنا بالنسبة له سبحانه فهو في ملكه، فلا يتطرق هنا سؤال عن ظلم. السؤال الذي يسأله الناس عن الناس التي تقتل، الناس التي تسفك دماؤها كذا، هذا من ظلم المخلوق للمخلوق، لكن لا يتهم الله في قضائه وقدره سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا القضية هذه تكون بين المخلوقين، أما الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فلا يتطرق هذا السؤال أصلاً. من علم أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعلم أن الله تعالى مالك الملك، وعلم أن الله يفعل ما يشاء، وأن الله يحكم ما يريد، ما يسأل هذا السؤال: ألا يرى الله تعالى ما يحصل للناس؟ ألا يرى الله تعالى ما يجري؟ ألا يرى الله؟ هذا السؤال في أصله عند من آمن بهذه الأشياء وعرفها، هذا السؤال لا محل له. فالمعتزلة عندهم وجوب الأصلح على الله فيما يتصوره الخلق، يعني عندهم بعض العقائد بنوا عليها بعض التصورات وفسروا بسببها بعض الآيات. نعم. فهنا إذن هذا الوجه الأول تفسير اعتزالي، والوجه الثاني هو تفسير أهل السنة. ولكل درجات مما عملوا. طبعا نحن تفكيرنا محدود، تفكيرنا محدود، الله عز وجل مالك الملك زمانا ومكانا وأشخاصا، نحن ربما نرى بعض الأشياء ونحن في داخل هذا الشيء أو في داخل هذا الحدث لا نفهم له حكمة ولا نفهم له يعني وجها. لو نظرنا في التاريخ من بعيد وجدنا هذا الأمر عين الحكمة وعين الخير وعين الفائدة، ولو كان في صورته بالنسبة لنا نحن كان فيه قهر لنا أو كان فيه ضيم لنا أو كان فيه حيف علينا من خلق الله، لكن لا ندري الحكمة منه، فلله تعالى حكم شتى سبحانه وتعالى. لولا ما جرى في بلادنا من أين نجتمع بكم في هذا المجلس؟ هذا حكمة من حكم الله تعالى، ما ندري، ما الله تعالى فاعل سبحانه. ولكل درجات مما عملوا، أي منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب. وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم. فالإنسان مهما طال عمره سيموت، والجيل مجموع الناس في عصر من العصور مهما كان هذا الجيل ماذا سيفعل؟ سيتغير. فإن أحسن الفرد أحسن لنفسه، وإن أحسن الجيل أحسن لنفسه. لا يتصور جيل من أجيال البشرية أنه أفضل من سائر أجيالها إلا من نص الله ورسوله على تفضيله فقط. أما جيل ينظر إلى نفسه أنه أحسن الأجيال هذا ضعف بشري وجهل بمن سبق وجهل بمن يلحق. نحن الآن يفخر هذا الجيل في العالم، يفخر لأن لديه كل وسائل القوة وكل وسائل الرفاهية وكل وسائل التواصل وكل وسائل الوصول. ما أدراك يا أخي، الأجيال السابقة قديما جدا ماذا كان لديها مما أنت لا تعرفه؟ وما أدراك الأجيال التي ستأتي بعدك ربما تسخر منك. نحن جيل نجد هذا الوقت هذا العصر عظيما جدا، ربما تأتي أجيال بعد 200 300 400 ترانا في حال متخلف جدا. إذن على ما يتيه الإنسان؟ الآن نحن ضعفاء أمام الذين قبلنا، نحن بأيش نعمل؟ نعمل بالآلات. من كان قبلنا كانوا يعملون بأجسادهم، إذن أجسادهم كانت أقوى وأبنيتهم أعظم. البناء هذا الطويل الآن من بناه؟ أنت بنيته؟ ما أنت بنيته، بنته رافعات. طيب كيف هذه الأهرامات بنيت؟ كيف هذه الأسوار العظيمة بنيت؟ هذا بناه الناس على أكتافهم، إذن كانوا أشد منكم قوة. فكل عصر له شيء. أيضا في الفهم هذا كله تكلمنا عنه فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى القوة. هناك أيضا جودة الفهم. الآن كثير من المساكين المعاصرين لما يتكلم عن أجيال ماضية كأنهم ما كانوا يفهمون، والآن ولد الفهم في العالم. فإذا وقف على قول غريب بالنسبة إلى ثقافتنا الحاضرة يقول كانوا في عصرهم كان عصراً يعني متخلفاً أو كان عصراً وسائل المعرفة فيه ضعيفة هكذا فهم، هذا عجز منك أن تحكم على من لا تعيش في عصره، عجز هذا فظيع. أنت تفهم شيء افهمه، قل أنا هكذا أفهمه، لا تحاكم الناس إلى أفهامهم، لأنهم ربما لو سمعوا فهمك لسخروا منه أيضا، وربما يأتي بعد قرنين من يسخر منك ومنهم. إذن لا تصبح هذه المحاكمات بين الأجيال المختلفة في الفهم. في أشياء كثيرة مثلا نحن نعتب فيها على من كان قبلنا، نقول ما فعلوا ما تركوا ما عملوا ما قالوا ما كذا. نحن بالنسبة لمن بعدنا قد نكون أعجز ممن كان قبلنا لنا. إذن رحم الله امرأ عمل بصمت، اعمل للأمة بصمت، لا تتبجح بالعمل. كثير من الكتاب الآن يتكلمون عن مراحل سابقة من التاريخ الإسلامي يحملونها مسؤولية ما نحن فيه الآن. طيب أنت انظر إلى نفسك الآن، ماذا ستقدم إلى من بعدك بقرن؟ هات، ماذا تقدم؟ ماذا تفعل؟ لا تفعل ما فعل الذين قبلك وانتقدت فعلهم. إذن عجز في الإنسان أن ينتقد شيئاً لا يستطيع فعل خير منه ولا يستطيع فعل من انتقده أيضاً. الشيء المنتقد الناقص نحن اليوم لا نستطيعه، نحن في عجز عنه، فإما أن نفكر وأن نفهم وأن نجد شيئاً نعمله حقيقةً ونفيد من بعدنا، أو نكف عن هذه الثرثرة الثقافية التي لا طائل من ورائها، ثرثرة لا طائل من ورائها. نعم، يعني مثلاً أضرب لكم مثالاً، العلماء أول ما جاءت المطابع ربما كان لهم موقف ما حبذوا الطباعة، طباعة الكتب. طيب هذا الشيء ما أثره علينا الآن؟ ما له أثر، لأنه هذا كان في وقته، بعد ذلك وجدت المطبعة وطبعت المصاحف، طبعت الكتب، طبعت كل كتب الحديث، طبع كل شيء منذ قرنين. هذا الأمر الذي وقف منه بعض العلماء كان أثره مؤقتاً. يأتي بعض الناس يصورون كأنه بسبب هذه الفتوى أو بهذا الرأي، إن صح نحن لا ندري، إن صح كأن بسببه كل تخلف المسلمين الحالي. طيب أنت الآن معك مطبعة ومعك الكترون ومعك كل وسائل الإعلام ومعك كل وسائل التواصل ومعك كل شيء، كل شيء في جيبك، افعل بسم الله، اخدم المسلمين الذين بعد قرنين حتى لا يذموك بتقصيرك، ماذا ستفعل؟ هذا مثال على هذه الآراء التي تريد أن تعلق كل ضعف نعيشه بسبب ممن قبلنا. طبعا من قبلنا في أشياء يتحملونها، في تبعات تلزمهم، لكن ليس بهذا الشكل الذي يطرح، بهذا التعميم، بهذه الإطلاقات، بهذا الطرح البسيط، لا، الأشياء ليست بمثل ذلك، والله تعالى أعلم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، بمعجزين لله تعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، الأمر هنا للتهديد، والمكانة التمكن، يعني تأتي لشخص عظيم له سلطة تقول له اعمل على مكانتك، اعمل بسلطتك، بقوتك، بمالك، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، تهديد، من تكون له عاقبة الدار يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية، تعلمون الذي تكون له، أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، استفهام، الدار أي الآخرة أو الدنيا، والأول أرجح لقوله عقبى الدار، جنات عدن، إنه لا يفلح الظالمون، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الضمير في جعلوا لكفار العرب. قال السهيلي هم حي من خولان يقال لهم الأديم، كانوا يجعلون من زروعهم وثبارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم، يعني مثل يخرجون شيئا لله ويخرجون شيئا لأصنامهم. ومعنى ذرأ وجعلوا لله مما ذرأ مما خلق وأنشأ، ففي ذلك رد عليهم، جعلوا لله مما خلق نصيبا وللشركاء نصيبا، لأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا رب غيره، فقالوا هذا لله بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع، وأكثر ما يقال الزعم في الكذب، أكثر ما يقال، لكن ليس بالضرورة أن كل كلمة زعم تكون كذبا. وورد بئس مطية الرجل زعمه، من كان يحكي حكاية أو كذا يقول في أولها زعموا أن رجلا كذا، أن رجلا فعله أن رجلا ترك. وقرئ بفتح الزاي وضمها وهما لغتان بزعمهم بزعمهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم، فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الآية: كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروه، وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوه، وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم. هذا تمثيل لكيفية شركهم، إذا يعني النقص في ما جعلوه نصيبا لله، والزيادة فيما جعلوه في نصيب شركائهم. كذلك إذا جاعوا وأرادوا الطعام أكلوا من النصيب الذي جعلوه لله، وامتنعوا من الأكل من النصيب الذي جعلوه لشركائهم، فكأنهم يعظمون شركاءهم أكثر من تعظيم الله تعالى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونها تقربا إلى الأصنام. وشركاؤهم هنا هم الشياطين أو القائمون على الأصنام، قائمون على الأصنام السدنة، سدنة الأصنام، هؤلاء الذين يجعلون الروايات والأساطير للأصنام وكيف يتقرب إليها، لأن هؤلاء لهم مورد اقتصادي من خدمة الأصنام، فلذلك يحتاجون أن يبقى الناس يأتون إلى الأصنام ليحصل لهم تلك المنافع. وقرأ الجمهور بفتح الزاي: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، بفتح الزاي من زين على البناء للفاعل، ونصب قتل على أنه مفعول، وخفض أولادهم بالإضافة، ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزين. والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتلة. وقرأ ابن عامر قارئ أهل الشام، وقرأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول، وكذلك زين، ورفع قتل، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم على أنه مفعول لم يسمى فاعله، ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. شركائهم وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل، إضافة المصدر إلى فاعله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله أولادهم، وذلك ضعيف في العربية وقد سمع في الشعر. والشركاء على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد. الشركاء في التفسير الأول الذين زينوا القتل، الشركاء في التفسير الثاني هم الذين باشروا القتل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم، أي ليهلكوهم، وهو من الردى بمعنى الهلاك، وليلبسوا عليهم دينهم، ليخلطوا لهم الأوراق، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. أنعام وحرث حجر يعني مواش وزراعة حرام، وهو فعل بمعنى مفعول نحو ذبح، فعل بمعنى مفعول نحو ذبح، وفديناه بذبح عظيم يعني مذبوح. فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع. فهذه حرموا الركوب عليها وحرموا أكلها. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أي لا يأكلها إلا من شاء، وهم القائمون على الأصنام أو الرجال دون النساء. وأنعام حرمت ظهورها يعني لا تركب، وهي السائبة وأخواتها، ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، قيل معناه لا يحج عليها، فلا يذكر اسم الله بالتلبية، وقيل لا يذكر عليها إذا ذبحت. سيجزيهم بما كانوا يفترون افتراء عليه، كانوا قد قسموا أنعامهم هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء وكذبا. ونصب على الحال أو مفعول من أجله أو مصدر مؤكد. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الآية. كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فإذا حملت تلك الأنعام يقولون ما ولد منها حياً فهو للرجال خاصة ولا يأكل منه النساء، وما ولد منها ميتاً اشترك فيه الرجال والنساء. وأنس خالصة للحمل على المعنى، وهي الأجنة يعني معنى التأنيث فيها. وذكر محرم حملا على لفظ ما، ويجوز أن تكون التاء للمبالغة. وحرموا ما رزقهم الله، أي البحيرة والسائبة وشبههما، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. ثم قال سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المحاصرين يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم انصر عبادك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم، واجمع على الحق كلمتهم. اللهم قوِّ شوكتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا مكور الليل والنهار، عجل هلاك الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم عجل هلاك الظالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين، اللهم عجل هلاك الظالمين إكراما لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم قد أريتنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعل هلاكهم على أيدي غلمانهم يا رب العالمين، اللهم أغربهم سفهاءهم يا رب العالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ونجي المسلمين سالمين غانمين، اللهم أوقع الشقاق يا رب العالمين بين جنود الكفر يا رب العالمين، اللهم عليك بهؤلاء الأحزاب فإنهم لا يعجزون، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا بارئ النسم يا دافع النقم يا مجيب من ظلم يا حسيب من ظلم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم كن للمسلمين، اللهم كن للمسلمين، اللهم كن للمسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، وكن لإخواننا في بلاد اليمن، وكن لإخواننا في بلاد العراق، وكن لإخواننا في بلاد مصر يا رب العالمين، وكن لإخواننا في بيت المقدس وما حوله يا رب العالمين، وكن لإخواننا في أركان يا أكرم الأكرمين، اللهم كن لإخواننا في ليبيا، اللهم كن لإخواننا في كل مكان يستضعف المسلمون فيه، اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا، اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا، اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا، اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك وأمنها بأمانك وسلمها بإسلامك، اللهم اجعلها دار أمن وإيمان وسلم وإسلام يا رب العالمين، اللهم من أراد ببلاد المسلمين خيرا فوفقه لكل خير.